الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأسأل الله العلي القدير أن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل لنا فرجا قريبا وحال إن شاء الله إلى أحسن حال. أحببنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله أن نطلعكم على غير عادتنا، نحن دائما نجعل من إفطارنا ليلة سياسية يتشارك فيها أهل السياسة والرأي والفكر وإخواننا في الصحافة، كل يدلو بدلوه ونسمع من الجميع، ولكننا في هذه الليلة جد معنا أمر جديد، وكلكم تتابعون الأحداث التي تمر بها البلاد وخاصة الليلة الماضية التي أسأل الله أن يتقبل فيها من مات شهيدا وأن يشفي الجرحى وأن يجعل إن شاء الله هذه آخر الأحزان وأن ينقلب الحال إلى أحسن حال. نحن في هذا اليوم التاسع من رمضان ذهبنا إلى القصر الجمهوري من أجل تقديم رسالة من حزب التحرير إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي. كانت هذه الرسالة من الحزب التي يعني حرصنا أن تصله يدا بيد، ولكن ذهبنا وقالوا أنه غير موجود، هو في القيادة العامة، ووعدونا بوعد آخر في ذات اليوم ولكن لم يصل. ولكننا أحببنا والحال كذلك أن نطلعكم على هذه الرسالة التي تقدم بها حزب التحرير إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وإن شاء الله يعني نحب أن يكون الكلام حول هذا الموضوع، وإن شاء الله الأستاذ إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي لحزب التحرير يعطيكم فكرة عما جاء في هذه الرسالة، وليتفضل مشكورا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما تبقى من هذا الشهر العظيم، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا الصالحات. قبل أن أدخل في تفاصيل الرسالة التي تقدم بها حزب التحرير إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الرحمن البرهان، عبد الفتاح البرهان، الوفد كان مكون من 11 شخص من حزب التحرير، وكان الوفد بإمارة الأستاذ ناصر رضا رئيس لجنة الاتصالات المركزية. وأحب أن أشير إلى أن من ضمن الوفد أيضا كان معنا أخ كريم وعزيز، ليس هو عضو في حزب التحرير ولكنه من المناصرين ومن المؤيدين للحزب، كان ضمن هذا الوفد أيضا. أولا، هذه الرسالة التي تقدم بها حزب التحرير هي من باب النصيحة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وليست هذه الرسالة من باب الاعتراف بالمجلس العسكري، لأننا في حزب التحرير لا نعترف بأي نظام غير نظام الإسلام الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نظام الخلافة. أي نظام غير ذلك، عسكري كان مدني كان، كله باطل، ولذلك لا نعترف به. ولكن عندما قدمنا هذه الرسالة باعتبار أن هذا واقع الآن عمليا الذي في يده السلطة ويتحرك بهذه السلطة هو رئيس المجلس العسكري وأعضاء هذا المجلس. في هذه الرسالة بيّن الحزب أن الحكم أمانة، وأن هذه الأمانة تقتضي أن تؤخذ بحقها الشرعي وأن تؤدى بالطريقة الشرعية التي حددها الإسلام. ونحن جميعا نعلم أن الإسلام إنما جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، باعتبار أن الذي جاء بهذه الأحكام هو خالق البشر ربنا سبحانه وتعالى. فكان أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة، ثم طلب النصرة من أهل القوة والمنعة حتى قيض الله له أهل يثرب من الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقامت دولة بين ظهرانيهم، وكانت هذه مكرمة للأنصار ذكرهم بها الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم. بل نحن نعلم كيف أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد ابن معاذ، وهو كما تعلمون سيد الأنصار. وما هذا إلا لأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف ذلك الموقف المشرف الذي رفعه به الله سبحانه وتعالى إلى هذه المكانة التي يهتز فيها عرش الرحمن لموته. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انشغل كبار الصحابة عن دفن جثمان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، انشغلوا بتنصيب خليفة للمسلمين، مما يؤكد عظم هذا الأمر. فلم يشتغلوا بجثمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أقاموا خليفة للمسلمين بمبايعة أبي بكر الصديق، وظل هذا الأمر كذلك. كلما ذهب خليفة أتى خليفة من بعده، وظلت الخلافة ليست سنين بسيطة، وإنما ظل المسلمون في ظل دولة واحدة أكثر من 13 قرن من الزمن، حتى استطاع الغرب الكافر المستعمر بمساعدة بعض خونة الترك والعرب من إسقاط دولة الإسلام وتمزيق بلاد المسلمين إلى أكثر من 50 مسقة دولة ودويلة، كلها للأسف يتحكم فيها الكافر المستعمر، هو الذي يسيرها، وأصبحت حياة المسلمين هذه الحالة التي تعيشونها ويعيشها العالم الإسلامي كله. الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في الحكم الجبري أو في الملك الجبري. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن بعد الحكم الجبري خلافة، لن يكون هنالك أي حكم آخر غير الخلافة. فنحن الآن في الحكم الجبري، لم يتبقى من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعود الخلافة مرة أخرى، ليست أموية ولا عباسية ولا عثمانية، ولكنها خلافة راشدة على منهاج النبوة كخلافة الراشدين الأولين، ولذلك نسميها الخلافة القادمة إن شاء الله بالخلافة الراشدة الثانية. الرسالة كذلك بيّنت أن ما تقوم به أمريكا وبريطانيا في بلاد المسلمين وبشكل خاص في هذا البلد السودان، وواضح جدا بعد الحراك الذي حدث وبعض سقوط طاغية النظام السابق البشير، كيف أن أمريكا عبر رجالها ونسائها، لأنه مش كمان رجال فقط، حتى النساء مبعوثين يأتوا إلى قادة الحراك وإلى المجلس العسكري، وحتى في مكان الاعتصام كلكم تابعتم كيف أن القائم بالأعمال الأمريكي يعني متواجد بشكل منتظم أمام القيادة العامة. وهذا ليس حبا في أهل السودان، وليس من أجل الديمقراطية المزعومة، وإنما من أجل مصالح أمريكا وكذلك أوروبا وتحديدا بريطانيا، كذلك تتدخل باتجاه آخر، ولها أيضا أتباع وأشياع تساندهم وتقف معهم أيضا من أجل مصالحها، وليس من أجل يعني حكم راشد أو ديمقراطية كما يدعون. الحديث أيضا عن ما يسمى بالدولة المدنية، ويحاولون تضليلا أن يصوروا أن الدولة المدنية هي مقابل الدولة العسكرية، لأنهم يعلموا أن أهل السودان لن يقبلوا بدولة عسكرية، ولذلك يتحدثوا عن الدولة المدنية. والدولة المدنية هي في حقيقتها هي الدولة العلمانية. نحن نعلم أننا لم نحكم أصلا بالإسلام، يعني النظام السابق كان نظام علماني بلحية، ولكن الآن يراد أن تأتي علمانية حليقة صريحة ودون أي مواربة ودون أي محاولة تغطية على هذا الأمر، بكل سفور يتحدثون عن هذا الأمر، بل هنالك من قادة الحراك من يتحدث ضد الإسلام بشكل صريح، هنالك أيضا من يتحجج بأن الحكم الإسلامي إذا طبق في السودان فهو يثير مشاكل دولية وقانونية. أيضا يعني بيّنت الرسالة في هذا الصدد إنه هذه الدول الكافرة المستعمرة أمريكا وبريطانيا وغيرها لا تستطيع النفاذ إلى بلادنا إلا إذا كان لها ركائز داخل هذا البلد، وهي أيضا طبعا لها ركائز ما في شك، لبريطانيا رجال ولأمريكا رجال في هذا البلد، وهي تعتمد كل يعتمد على رجاله داخل هذا البلد لينفذوا مخططاتها، ولذلك إذا لم يكن يعني لم تكن هذه الركائز موجودة لا تستطيع لا أمريكا ولا أوروبا ولا غيرها أن تنفذ من خلال هذا البلد. المسألة المهمة أيضا أن الله سبحانه وتعالى ناصر من ينصر، هكذا قرر الله سبحانه وتعالى، ولينصرن الله من ينصره. فإذا نحن نصرنا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حتما سينصرنا. المسألة أيضا المهمة إنه الإسلام متجذر ومتمكن في أهل السودان، ولذلك حتى الذين يتحدثون عن الدولة المدنية لا يستطيعوا أن يصرحوا صراحة أنهم يريدون دولة علمانية، لا يتحدثون عن الدولة العلمانية صراحة، وإنما يتحدثوا عن المدنية، نوع من التضليل الذي يمارسونه والخداع الذي يمارسونه على الناس. حزب التحرير لا يعمل في السودان فقط، وإنما يعمل في كل بلاد المسلمين من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا. وهؤلاء الرجال من شباب حزب التحرير الذين يعملون في هذه البلاد، إذا قيض الله سبحانه وتعالى أن تقوم الخلافة في هذا البلد وأن تكون هذه البلاد هي نقطة ارتكاز الدولة الإسلامية، سيعمل هؤلاء الرجال على ضم بلادهم الواحدة تلو الأخرى إلى دولة الخلافة إن شاء الله. أما الاتفاقيات الدولية فهي اتفاقيات باطلة، والإسلام كل شرط فيه ليس على كتاب الله ولا على سنة رسول الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل شروطهم وكل أحكامهم هي باطلة، لا نلتزم بها ولا نتمسك بها. في ختام رسالة، طلب حزب التحرير من رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن ينصر حزب التحرير لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية في هذا البلد، ويكون له شرف الأنصار الذين رفع الله سبحانه وتعالى شأنهم عندما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الدولة الأولى. كما بين الحزب في الرسالة أن الحزب يعني جاهز لاستلام السلطة بدستور كامل وشامل من 191 مادة مستنبط باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي. وكذلك هنالك رؤية واضحة في نظام الحكم، نظام الاقتصاد، نظام الاجتماعي، سياسة التعليم، سياسة الخارجية وما إلى ذلك، كل ذلك مفصل وموجود، فقط ينتظر التطبيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.